ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي يوسف مرغلاني الذي يشاركني التقديم. مرحبا يوسف.
حياك الله استاذ جمال. يعني هذه بدايه صيفيه حاره، خلاص الصيف يبتدي رسمي، يعني دلعنا كثير امطار
الايام اللي بدا مبكر. يعني
لا هو بدا مبكر يعني، لا بس رسميا عاد مع الاجواء اللي نحسها خلاص هذا واضح انه اليوم 41 تقريبا في الرياض، اليوم ايضا بجده كانت وصلت 37 36، فهذا خلاص واضح انه نحن يعني خلاص دلعنا كثير.
الملابس الصيفيه
جاهزها الان، الثياب الصيفيه تكون جاهزه.
صحيح.
اذا في برنامج ميكس بزنس نكون وياكم من الساعه 2 لين الساعه 3 كل يوم احد، نناقش فيه اكيد طبعا كل القضايا الخاصة بالاقتصاد، نتناول أكيد طبعا ونبسط رؤية 2030 بحيث أنها تكون أسرع فهما وهضما. اليوم سيد جمال يعني موضوعنا حلوة لطيفة، نقدر نتكلم عن دوري روشن. يعني
طبعا
شفت أنت يمكن إيه الجولة الأخيرة،
يبدو أنه الأسبوع الأيام الماضية كانت بالفعل يعني أسبوع حافل، يعني فعلا كانت رياضية بالفعل. خلينا نبارك أول شيء يوسف يعني لنادي الهلال اللي توج مبكرا بشكل رسمي بطلا لدوري روشن قبل انتهاء الدوري بثلاث جولات طبعا برصيد 89 نقطة، مبتعدا عن منافس النصر ب 12 نقطة، مسافة كبيرة أكيد جدا، صح ولا لا؟ طبعا هذا الإنجاز حيرفع مبيعات منتجات نادي الهلال من شيرتات ومنتجات أخرى وملابس ومقتنيات، كما سيرفع قيمة النادي واللاعبين والهدايا.
طبعا من الأخبار المفرحة اللي هو حصول الهجانة السعودية خلود الشمري على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة القدرة الدولية للهجن في العلا بواسطة المطية جبار. هذه أيضا من الأخبار الحلوة، وأيضا من الأخبار اللي كانت موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي وصلت لكل يعني أنحاء الوطن العربي، فوز الملاكمة السعودية هتان السيف بالضربة القاضية خلال 40 ثانية من بدء الملاكمة ودخولها موسوعة جينيس كأسرع ميوت على مستوى العالم.
بالفعل الحقيقة إنجازات كبيرة الحقيقة تحققها المرأة، واليوم لما نشوف يعني تقدم المرأة في هذه المجالات ودخولها بقوة، هذا يعني أنه إحنا يعني قديش كان مكسب كبير لنا أنه إحنا لما أشركنا المرأة في التنمية الحقيقة
فعلا.
نعم.
طبعا من المنتظر أن يقوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لليابان بين 20 مايو و 23 مايو، راح تكون هي الأولى له منذ نحو 5 أعوام يلتقي خلالها طبعا الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، وفق ما أعلنت طبعا طوكيو يوم الجمعة. وأيضا وزارة الخارجية اليابانية قد أعربت عن يعني أملها في بيان أنه تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية. أكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هياشي أنه كيشيدا راح يتطرق مع ولي العهد لنطاق واسع من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي.
بالتأكيد يوسف، طبعا وزار الأمير محمد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليابان للمرة الأولى عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط، وتسعى شركات يابانية في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا وفي الخليج بغرض استخدام هذا الغاز في محطات إنتاج الطاقة الحرارية اليابانية. تهدف هذه الوسيلة إلى الحد من الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
طبعا في المقابل استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في العديد من الشركات اليابانية، خصوصا في مجال ألعاب الفيديو. طبعا بات يملك أكثر من 8% من شركة نينتندو العملاقة. تعتزم طبعا المملكة أنه تستضيف هذا العام كأس العالم للألعاب الرياضية الإلكترونية ضمن مسعاها لأنها تصبح طبعا قطب عالمي في هذا القطاع بما يشمل استديوهات محلية لتطوير الألعاب. أيضا يستثمر الصندوق في سوفت بانك المجموعة الاستثمارية اليابانية العملاقة في مجال التقنيات الجديدة.
بالفعل يوسف، طبعا منطقة جيزان يا يوسف الحقيقة مثل بقية المدن الأخرى تشهد حركة تنموية شاملة ما بين مشروعات طرق ومصانع وشركات جديدة محلية وأجنبية، وشهدت في الأسابيع الماضية منتديات اقتصادية وعقود وصفقات تجارية من أجل رفع قيمتها المضافة. نتعرف طبعا على هذه الحركة الاقتصادية النشطة في جازان، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور ماجد الجوهري أمين عام غرفة تجارة وصناعة جازان هاتفيا من جيزان. مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بيزنس.
اهلا وسهلا اخوي، الله يحييك، وفرصه سعيده انه نسمع صوتك اليوم، وشاكر لكم هذه المشاركه. الله
حياك الله دكتور ماجد.
خليني يعني اسالك، طبعا سؤالك مهم يوسف، لكن في عندي سؤال برضو ايضا حابب اساله. مع تزايد الاهتمام بمشروع القهوه السعوديه، كيف ترى غرفة جازان دورها في دعم وتطوير هذا المشروع، وما هي الخطط المستقبلية لتعزيز القيمة المضافة للقهوة المحلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لعبت غرفة جازان منذ البداية دورا هام في دعم قطاع القهوة بالمنطقة، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الدراسات والنشرات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بهذه الصناعة التي تميزت بها القطاعات الجبلية في المنطقة. كان في مقدمة ذلك إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء أول مصنع في المنطقة بالتعاون مع كافة الجهات للبن، إضافة إلى قيام العديد من الملتقيات وورش العمل الخاصة بهذا النشاط. أيضا يعني الاهتمام والإقبال على الاستثمار في صناعة البن في جازان من خلال توجيه صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء الشركة السعودية للقهوة، ولا زال يعني دور غرفة جازان مستمر في دعم هذه الصناعة الهامة حتى يتسنى أن تتحول منطقة جازان إلى مركز عالمي لصناعة تصدير القهوة.
جميل جدا دكتور ماجد. اليوم أيضا مع اقتراب موعد افتتاح مطار الملك عبد الله، كيف تستعد غرفة جازان أنها تستقبل الفرص الاقتصادية الجديدة اللي راح يجلبها هذا المطار؟ وبرأيك يعني كأنتم أيضا كأمين عام غرفة تجارة وصناعة جازان، كيف يعني رؤيتكم للتحديات وإيش توقعاتكم لها؟
بالنسبة للمطار، يعتبر المطار يعني أو المطارات الدولية دور حيوي في تنمية المدن والمناطق التي يعني تقع فيها، وبشكل عام سيعمل أكيد مطار الملك عبدالله بعد افتتاحه كمحرك للنمو الاقتصادي بمنطقة جازان، فضلا عن مساهمته في تحسين جودة الحياة من خلال عمله كمركز للتجارة العابرة للحدود للمنطقة أيضا، وتعزيز الجذب السياحي وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المجالات اللوجستية والسياحية والخدمية بجميع أنواعها. تستعد الغرفة لإعداد أيضا مجموعة من الدراسات والفرص التي تتواءم مع إنشاء المطار بمشيئة الله. أيضا نخطط أنه خلال العام هذا أو العام بداية العام المقبل لعمل منتدى خاص بالخدمات اللوجستية، حيكون طبعا لوجود مطار جازان الدولي أثر كبير على نجاح مثل هذا المنتدى إن شاء الله.
نعم، خليني بس أعرف منك، أنت تكلمت عن الخدمات اللوجستية، هل في هناك توجه لأنكم يعني كمنطقة أو مجتمع رجال أعمال إنه يكون في ممكن مشروع قطار؟
طبعا أتوقع أنه جميع مناطق المملكة حترتبط بسكة قطار، بدأت مراحل على حسب ما لدينا المعلومات في كثير من مناطق المملكة. أعتقد أنه الخطة موجودة لدى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يعني حسب خطط محددة فيها أولويات يعني حسب المناطق، ولكن حسب المعلومات لدينا أن منطقة جازان من ضمن هذه المناطق التي ستشملها السكة الحديدية.
جميل جدا. دكتور ماجد، اليوم أيضا بخصوص أنه في مبادرة في غرفة جازان لتأسيس صندوق استثماري، تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الغرف، إيش الأهداف اليوم لهذه المبادرة وإيش أثر المتوقع منها؟ طبعا تحديدا هنا نتكلم عن صناعة القهوة.
بالفعل أطلقت غرفة جازان مؤخرا مبادرة تأسيس صندوق جازان الاستثمار، يهدف تعزيز الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي تحديدا، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا الصندوق يعتبر أول صندوق مناطقي يمكن على مستوى المملكة يعزز تحقيق أهداف أو هدف أن جازان سلة غذاء المملكة تصل قيمته إلى 100 مليون ريال قابلة للزيادة إلى 500 مليون وسيمول المشروعات ذات الميزة النسبية والتنافسية في منطقة جازان المرتبطة بالأمن الغذائي. سوف يعمل أيضا الصندوق من خلال تمويل هذه المشروعات على تحقيق والمساهمة في توسع أعمال المنشآت العائلية، أيضا ابتكار فرص جديدة، مساهمته أيضا في صناعة القهوة بشكل كبير إن شاء الله لتعزيز الجانب الاستثماري في هذا المجال.
يعني هو بدأت أنت في المبادرة ولا لسه حتطلقوها؟
أطلقنا المبادرة في منتدى جازان للاستثمار، الآن أخذنا ترخيص هيئة سوق المال، حنبدأ في تسويقه أيضا للمستثمرين للدخول فيه للمشاركة في هذا الصندوق إن شاء الله.
بالتأكيد نتمنى لكم التوفيق. دكتور ماجد انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها.
شكرا لإتاحة الفرصة. الله يحفظك.
شكرا لك ضيفي الكريم. إذن اليوم عبر الهاتف من جازان دكتور ماجد الجوهري أمين عام غرفة تجارة وصناعة جازان. ما حد يروح لبعيد لأن احنا عندنا أيضا مواضيع اليوم جدا مهمة وأسئلة جدا لطيفة صراحة موجودة أيضا على منصة إكس، ولكن نطلع لفواصل جدا صغير وبعدين مكملين.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
عودة طبعا وياكم في ميكس بزنس اللي يجيكم من الساعة 2 لين الساعة 3 العصر بهذا التوقيت المميز والجميل اللي انت تكون ماشي فيه بالطريق بزحمة مو زحمة، الشوارع خفيفة او ايا كانت يعني فيها زحمتها، اليوم نحن نكون معاك دائما في ميكس بزنس ونعطي
اخبار خفيفة كده يعني عايش تسد جوع زي ما نقول تصبيرة
تصبيرة قبل الغداء. طيب جميل، اليوم ايضا في حلقتنا الدسمة جدا ولكنها خفيفة بنفس الوقت، في فقرة على السريع راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصادية، أما في فقرة حسبة ونسبة هذه الفقرة اللي كلنا نحبها، سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حساب ميكس اف ام على منصة اكس، نقول فيها لما تخرج مع أصدقائك أو معارفك لمطعم أو لمقهى كيف تحاسب؟ هل تحاسب عن نفسك تتحمل كافة المصاريف أم بالقطة والشيرينج أم أنه أنت ما تدفع شيء؟ أوه حلوة رابعة
معزوم
أحسها حلوة هذه والله حلوة يعني. هذه مع الوالد مع الوالدة زي كذا أحس هذه حلوة مع أخوه الكبير إيه. هذه حلوة صراحة ما تفع شيء يعني مو ممتعة جدا
تروح مكفول
أي والله محفول مكفول محمول جسمه هذه. طيب نحن أربعة فقرات كنا أو أربعة خيارات كنا حطناها اللي هي تحاسب عن نفسك تتحمل كافة المصاريف أما بالقطة أو ما تدفع شيء.
وانت قول لنا الان يعني تحب زي كذا ايش
لا انا مع الشباب لا يعني الحمد لله خلاص وصلنا لمرحله انه لا طالما كلنا موظفين الحمد لله إيه. واني عارفين احوال بعض الحمد لله يعني تقريبا صح. فخلاص نحاسب اللي هو كل واحد يحاسب عن نفسه او نقسمها يعني بالقطه يعني صراحه مو كل واحد يحاسب نفسه تطلع حلوه ما حد يشيل
مشاركه حلوه
صراحه إيه انا صراحه افضل من الواحد يزعل او شيء احد يحط بخاطره
واظن ممكن يجيك مره وبعدين ما يجيك يعني ما يجلس معاكم في الاكل
في حال انه لو كان مثلا ايوه
ياكل يجي بلاش وبعدين يروح ما وقت
هذه مو حلو هذه اكل الرجال على رجال دين ما نبغى عاد شاكل. طيب اكيد تقدر تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم خلال هذه الفتره من البرنامج، تطرح اي سؤال ايضا عشان نناقشه على الواتساب على رقمنا 0548811700. قل لنا ايش تسوي لما تخرج مع اصدقائك ومعارفك لمطعم او لمقهى كيف تحاسب. أما في فقرة أهل الثقة هذه الفقرة المميزة أيضا ينضم فيها عبر الهاتف من الرياض دكتور محمد مكني، هو أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام من الرياض، راح يكون نتحدث عن الأسباب اللي تجعل الشركات لأنها تشتري أسهمها وإيش التداعيات طبعا. أما في فقرة أيضا مميزة أخرى اللي هي سبوتلايت يسر أن تكون معنا من الطائف الأستاذة هند سعيد بداوي مدربة معتمدة رائدة أعمال، راح تتحدث عن كيفية تحويل الموهوبين كمشروع وكيف يتم تأهيلهم. كل هذا طبعا وأكثر في حلقة ميكس بزنس اليوم، ففاصل جدا قصير
الآن بتوقيت ترانزيت. طالع من البيت رايح على البيت
خلك معنا
في ترانزيت في ترانزيت.
جونا جونا فرفشة اسمع أشياء مدهشة
في ترانزيت.
عبد العزيز عبد اللطيف وشادي عبد العزيز من الأحد إلى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. ترانزيت برعاية العربية للطيران. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهل الثقة
The Mix Business على Mix FM.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس مع زميل يوسف الغلاني. مرحبا يوسف.
أهلا وسهلا من جديد. يعني اليوم فقرة جدا مهمة.
صحيح يوسف. طبعا الفترة الأخيرة تزايد في عالم المال والأعمال إعادة شراء الشركات لأسهمها. هذا التوجه الذي بات يشكل جزء لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات الكبرى يحمل في طياته الكثير من الدلالات والتأثيرات على أداء الأسواق المالية وقيمة الشركات. هنتعرف على هذه الاستراتيجية لنكشف كيف تؤثر على سوق الأسهم وما تحمله من تبعات للمستثمرين والاقتصاد بشكل عام. للحديث أكثر وإنعكاساتها وأثارها أيضا يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام. مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا سيد جمال وأهلا بالزميل أيضا يوسف. تحية لكم وللمستمعين الكرام وسعيد جدا بالتواجد معكم.
أهلا وسهلا. خلينا أعرف منك يا دكتور من وجهة نظرك إيش هي الدوافع الاقتصادية اللي تجعل الشركات تقدم على إعادة شراء أسهمها بكثافة في الآونة الأخيرة؟
جميل. الحقيقة هذا السؤال في غاية الأهمية. وإذا سمحت لي سيد جمال بس أبسط المفهوم للمستمع اللي أول مرة ممكن يعرف هذه السياسة. طبعا زي ما انت عارف اليوم اي مستثمر الهدف الرئيسي من استثماره انه هو يحصل على الارباح. ودائما الشركات اللي بتوزع الارباح بتكون اكثر جذبا للمستثمرين انه هي تستثمر فيها وتقوم بعملية شراء اسهمها. واحدة من السياسات اللي بتتبعها الشركات انه هي تقوم بعملية توزيع الارباح اما بشكل نقدي, وهذه بتكون إما بقيمة ثابتة معروفة وبالتالي هذه بتكون أكثر جاذبية وأكثر استقرار للمستثمر, أو إنه تكون يعني تربط عملية توزيع أرباحها بأدائها, وبالتالي هذه بتكون فيها تقلبات في عملية توزيع الأرباح متى ما كان هناك أداء جيد كان في عملية توزيع أرباح جيدة والعكس تماما. أيضا السياسة الثالثة من السياسات اللي هي سياسة عملية إعادة شراء الأسهم للشركة. فكما ذكرت سيد جمال فعلا في الفترة الأخيرة الحقيقة هناك يعني إقبال في كثير من الشركات خصوصا في منتصف العام 23 في أنه صار عندنا فكرة عملية إعادة الشراء, إعادة شراء الأسهم لهذه الشركة. هي ببساطة لنفترض أنه شركة عندها مليون سهم, قامت هذه الشركة بعملية شراء خلينا نقول 50% من هذه الأسهم, فبالتالي من الطبيعي جدا أنه لن يكون هناك متاح للمساهمين أكثر من 500,000 سهم الآن, فهي سعت إلى تقليل الأسهم المتاحة للتداول. وهذا ما في شك بتلجأ له الشركة إذا كانت تعتقد الشركة ومتخذين القرار في الشركة إنه الأسهم اليوم الموجودة في سوق هي أقل من قيمتها, وبالتالي هي بتسعى إنه من خلال تقليلها أو حجز هذا الجزء من الأسهم بشرائها إن هي تدفع بعملية يعني خليني أقول أسعار الأسهم للأعلى, وهذه طبعا بيكون لها أثر مباشر في عملية الربحية السهم تزداد بالنسبة للمستثمرين, وهذه ميزة حقيقة إنه المساهمين حيكون عندهم أرباح أعلى من خلال قيمة أسهمهم. الأمر الآخر أيضا الذي يلامس المستثمرين إنه لما الشركة بتقوم بعملية إعادة شراء الأسهم من الطبيعي جدا إنه هي ما حتوزع نقد, وبالتالي حتخفف من قيمة الضرائب على الأسهم في حال توزيع يعني أرباح نقدية. الأمر الثالث حيعطي ثقة للمستثمرين, حيشوف يعني المستثمر اليوم لما بيشاهد إنه الشركة والله رجعت إعادة شراء الأسهم فهنا إحدى صورتين. الصورة الأولى إما أن يكون هذا ثقة من قبل الشركة في عملية تحسين, أو إنه الشركة على دراية بأنه الأسهم أقل من قيمتها وبالتالي بتحاول من تحسين يعني أسعارها, أو انه بيكون عكسي تماما على الشركه، لانه بعضهم بيقول انه الشركه ما عندها فرص بديله للاستثمار، وهي اليوم قاعده تستخدم السيوله الموجوده فيها بعمليه اعاده شراء الاسهم مره اخرى. ففيها جانب ايجابي وفيها جانب سلبي على الشركات، وما في شك انه كل ما انخفضت خلينا نقول الفرص الاستثماريه او فرص النمو للشركات، فعليا هي بتلجا الى مثل هذا النوع من يعني السياسات حتى انها تعوض خليني اقول او تستفيد من السيوله الموجوده عندها في عمليه توزيعها على المستثمرين بطريقه مختلفه.
شيء جميل الحقيقه دكتور. طب خلينا اعرف منك يعني كيف هيأثر تصاعد اقبال الشركات على اعاده شراء اسهمها على تقييم الشركه في السوق وعلى مستثمري الاسهم الاقليه؟
طبعا فيما يخص المستثمرين، زي ما قلنا يمكن واحدة من أهداف الشركة هي التخلص من الأقلية أو من صغار المساهمين خليني أقول. بعض الشركات يكون هذا هدف بالنسبة لها، وبالتالي حينما تدخل في عملية أو سياسة إعادة شراء الأسهم هي كأنها يعني تخرج صغار المساهمين وتبقي على هذا الجزء لها للشركة حتى ما يكون في استحواذ منهم، والجزء الآخر يبقى مع كبار المساهمين. المشكلة الحقيقة في هذا النوع من السياسات إنه حينما يتم تمويله عن طريق الدين، لأنه حيكون مكلف، وبالتالي قد يكون مكلف أيضا على هذه الشركات إذا كان الحقيقة الحصول. وبعض الشركات بتقوم بعملية إعادة شراء الأسهم من خلال التمويل، وهذا ما في شك حيكون مكلف عليها، وأيضا بيعكس صورة سلبية عند المستثمرين وخصوصا كبار المستثمرين، إنه هل الشركة قادرة على إنه هي تقوم بعملية سداد التزاماتها على المدى البعيد؟ لأنه ما في شك إعادة الشراء زي ما قلنا هي مؤشر على إنه النمو المستقبلي الحقيقة محدود، وإنه ما في فرص استثمارية جيدة، وبالتالي هي بدأت بعملية أو عادت إلى عملية إعادة شراء الأسهم بهذه الطريقة. في كثير الحقيقة من سياسات أو نقول الدول بتمنع سياسة يعني إعادة شراء الأسهم، وبتختلف هي طبعا من دولة لدولة.
في أمريكا طبعا موجودة يعني هذه العملية.
صحيح موجودة، هي موجودة في أسواق كثيرة، وفي كثير من الشركات بتلجأ إليها زي ما ذكرنا، خصوصا إذا كان عندها نسبة سيولة عالية جدا. لكن في نفس الوقت أيضا هناك يعني سياسات أخرى بتشدد على مثل هذا النوع، وكثير من الاقتصاديين الحقيقة بيعتقدوا إنه إعادة شراء الأسهم مؤشر غير جيد، لأنه المستفيد الأول يعتبر هم أصحاب المصلحة، ويعتقدون أن هناك تضارب مصالح، لأنه من يعرف أنه سيكون هناك تاريخ محدد لعمليات بيع الشراء، ربما هم من يقومون بعمليات البيع في الوقت المحدد، وبالتالي سيجنون أكثر أرباحا، ويقصد بذلك اللي هم من داخل المنظمة ومن داخل الشركة. إلا أنه في طرف آخر الحقيقة يجد أنه هي سياسة ربما تكون جيدة للشركة، خصوصا إذا كان الهدف من إعادة شراء الأسهم هو إعادة توزيع الأسهم كمكافآت ل يعني العاملين في الشركة، أيضا إذا كانت بتستخدم كدافع وتحفيز لهم، فهذه برضو جانب آخر إيجابي. فما في شك إنه في جوانب إيجابية لمثل هذه السياسة، وفي نفس الوقت أيضا هناك جوانب سلبية. لكن زي ما ذكرنا إنه عمليات هي واحدة من سياسات عمليات توزيع الأرباح من أجل أن يكون عندنا يعني جاذبية للمستثمرين بطرق مختلفة.
جميل جدا دكتور محمد، اسمح لي لنطلع لفاصل جدا قصير ومن بعدها مكملين إن شاء الله.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
من جديد نرحب فيكم ونرحب أيضا بضيفنا دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام. حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك، شكرا جزيلا أستاذ يوسف.
دكتور، اليوم نتكلم عن يعني الاستثمار وشراء إعادة شراء الأسهم وغيرها، ولكن إيش التداعيات اليوم المحتملة لإعادة شراء الأسهم على الاقتصاد الكلي؟ هل يمكن أن يكون أيضا لها تأثير سلبي على السيولة في الأسواق المالية ولا لا؟
طبعا ما في شك زي ما ذكرنا انه هو مؤشر في كثير من الاحيان الى انه القطاع او الشركه اللي قامت بعمليه البيع ان هي ما عندها حقيقه نظره بديله خلينا نقول او استثمارات بديله. فالاكيد هذا مرتبط بعمليه الاقتصاد، اذا كانت الانشطه الاقتصاديه عندي بتعمل بشكل فاعل في الغالب ما تلجا الشركات الحقيقه الى عمليه اعاده شراء الأسهم، بل أنه تستفيد الحقيقة من السيولة الكبيرة موجودة معها في عملية الاستثمار في البدائل. وهذا أصلاً اللي يبحث عنه دائماً المستثمر المساهم، دائماً يبحث على مثل هذا النوع من الشركات. لكن إذا كانت الشركة وجدت والله أنه الاقتصاد يمر بحالة من يعني التراجع في النمو أو التباطؤ في النمو، ففي الغالب وهذا اللي احنا لاحظناه يمكن في كان في زيادة وإقبال كبير على مسألة إعادة الشراء، قلنا في في فيما يخص بعد جائحة كورونا، وكان هناك تباطؤ في النمو الحقيقة في مجموع يعني في عدد كبير من الاقتصادات العالم، وبالتالي هذا كان من أحد الأسباب اللي دعت الشركات إنه هي تقوم بعملية إعادة شراء أسهمها حتى تعطي ثقة بشكل طبعا غير مباشر لمساهمينها إن هي على دراية بأنه هذه القيمة السوقية للأسهم هي قيمة أقل من قيمتها المعتبرة، وفي نفس الوقت بتحاول أنها تخفف أيضا من التكاليف الإدارية عليها، وهذا دليل أن هناك أزمة في الاقتصاد. لأنه أنت اليوم، وهذا طبعا زي ما ذكرنا في بداية اللقاء، من خلال التخلص من صغار المستثمرين، لأنه أنت ما في شك لما بتقوم بعملية التوزيعات بشكل دوري سواء كانت ربع سنوية نصف سنوية أو حتى، فأنت ما في شك هذه مكلفة على يعني في على الشركات اللي بتقوم بعملية توزيع أرباحها، وأيضا مخفضة لعملية السيولة الموجودة عندها في الأرباح المبقاة. إلا أنه كمؤشر أنا أعتقد أنه قد يحتمل الحالتين، الاقتصاد ربما أنه يسير بشكل جيد، أو حتى زي ما ذكرنا ربما أنه يعاني، وبالتالي لجأت الشركات إلى مثل هذا النوع من السياسات في عمليات توزيع أرباحها حتى إنها تعطي ثقة إن الشركة على دراية بما يحدث في النشاطات الاقتصادية، وبالتالي هي بتعمل من أجل إعادة التقييم لهذه الأسهم. وخليني أقول لك يعني إنه مثلا حتى في مسألة لو اليوم مسألة التخفيضات أو الرسوم الإدارية هي تعتبر أفضل للشركات من مسألة أن تطرح أسهم جديدة أو أن تكافئ بعملية أسهم، لأنه ما في شك إنه هذه أيضا فيها مصاريف على الشركات يعني اللي تقوم بعملية الطرح. فعملية الشراء هي تعتبر الملجأ، خليني أقول، الذي لا يكلف كثيرا، وفي نفس الوقت يصبح هناك أيضا تحييد لمسألة كمية التداول الموجودة في السوق، اللي ما في شك حتدفع بعملية زيادة الطلب اللي بشكل مباشر حيدفع بعملية ارتفاع أسعار هذه الأسهم.
عظيم جدا دكتور محمد، يعني الحديث اكيد يطول ولا يمل من حديثكم اكيد ومن التفاصيل اللي اليوم حضرتك شرحتها، ولكن يعني كالعاده الوقت ينتهي، فنشكرك على المعلومات المهمه اليوم تحدثت عنها.
العفو، الله يسلمك، انا سعيد جدا بالتواجد معكم دائما، شكرا لك.
شكرا لك دكتور محمد، يا اهلا وسهلا فيك. إذن مستمعينا يعني ضيفنا عبر الهاتف دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
من جديد حياكم الله، يا هلا وسهلا اكيد بكل يعني اصدقائنا اليوم في هذه الفقره. استاذ جمال، يعني سبوت لايت دائما يعني تكون هي لي يعني مثل ما يقولوا يكون فيها شخص، هو هذا الشخص اللي نحن نتكلم عنه، نتكلم عن أعماله اللي قدمها وغيرها. فاليوم نستضيف شخصية تمتلك موهبة فريدة في اكتشاف الموهوبين واستقطابهم إلى عالم ريادة الأعمال، المرشدة اللي ترى في كل موهبة مشروع قادم، تؤمن بأن كل فكرة يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس إذا ما أحسن توجيهها. تجربتها ليست مجرد رحلة عمل، بل مسيرة مليئة بالتحديات والإنجازات، حيث تعد مرحلة تحويل الموهوبين إلى رواد أعمال من أصعب المراحل التي تتطلب صبر وإصرار ورؤية ثاقبة. دعونا اليوم نرحب بضيفتنا من الطائف الأستاذة هند سعيد بداوي، مدربة معتمدة رائدة أعمال، حياك الله في ميكس بيزنس.
حياك الله أستاذ، ومرحبا، وتشرفت كثير أني أنا أكون معكم بإذن الله تعالى.
يا هلا وسهلا فيك أستاذة هند. اليوم يعني أنا ببدأ بالأسئلة معك، فكيف اليوم يعني ممكن أنه المدربين نقدر نكتشف مواهبهم الخفية، خصوصا نتكلم هنا عند الأفراد، فإيش العلامات اللي تدل على وجود موهبة قابلة للتطوير؟
والله أستاذ الفاضل، الآن إحنا بنجد أنه شبابنا عندهم كثير من المواهب، عندهم شغف في أعمال معينة، عندهم هذه الرغبة في أنهم هم يكونون لهم استقلال من بداية حياتهم. ممكن أقول لك أنهم من بداية المرحلة الثانوية. اكتشاف الموهبة يحتاج أولا إلى الاستماع إلى الشباب. لما أنت دحين بتعمل مثلا محاضرة بتتكلم عن بداية المشروع التجاري أو كيف تكون رائد أعمال، بتجد أكيد مجموعة بيسجلوا في هذه الدورة. صح. ما سجلوا في هذه الدورة إلا إنهم هم عندهم هذه الرغبة، بس يحتاجوا لأحد يكتشفهم، يحتاجوا لأحد إنهم هم يضعهم في أول الخط، يعطيهم البداية الصحيحة اللي هم يبدأونها. طبعا من خلال يعني أنا كوني إني عملت دورة متكاملة لمدة شهر كامل لطالبات الثانوية العامة، كانت يعني في الأسبوع مرة. فأول يوم كان مجرد هو حديث مشترك، مجرد انه انتوا ليه دخلتوا هذه الدورة، ايش عندكم من 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 افكار، ايش تطمحوا انكم انتوا تكونوا في المستقبل. من خلال الحوار المبدئي تبدا انت تكتشف رغبتهم في يعني تحقيق اهدافهم، رغبتهم في انهم يكونون لنفسهم استقلال، يكون لنفسهم وجود في المجتمع. الان الشباب توسعت مداركهم، توسعت ثقافاتهم، اصبحوا يحاكون العالم، فاصبح عندهم كثير امور في داخلهم يعني هم عندهم استعداد لتحقيقها، لكن يحتاجوا من يفهموا. بعد كذا نبدأ احنا نتكلم، طيب انت مكتشف نفسك، هل انت عندك شيء حاسة انك انت تتميز فيه عن الموجودين، عندك شغف في عمل معين بس انت متعارف كيف تبدأ فيه. هنا يبدأ هذا الشاب والشابة يبدأوا يتحدثوا عن نفسهم. انا كمدربة من خلال حديثهم اقدر استشف الشيء اللي هم بيركزوا عليه بالضبط، الشيء اللي هم دائما يتكلموا فيه. في سؤال دائما أسألهم، بقول لهم لو فتحتوا جوالاتكم إيش أول حاجة أنتوا بتبحثوا عنها، لأنه دائما الشخص اللي عنده موهبة معينة أو عنده شغف في أمر معين أول حاجة بيبدأ يبحث عنه. يعني يجي مثلا شاب يبحث عن السيارات، بيبحث عن الأشياء يعني التقنية، عن الجوالات، هذه تكون البداية لأنه هو بيبحث عن حاجة متمكنة منه. بعد كده بيبدأ بيتصفح. في بعض الشباب لا، صريح انه هو يتكلم، يقول والله، او تيجي شابة تقول انا والله عندي اهتمام كثير بالالوان ويعني تنسيقات الالوان وانظر للطبيعة، فتعطيني مثلا مدارك ثانية، تعطيني خيال ثاني. هنا تبدأ الاسئلة، طيب انت حاب الالوان دي فيش تستخدمينها؟ تقول والله انا أحب الفرشة، أحب المرسمة. هنا نجد إنه كمان في هي عندها شغف في مسألة الرسم، في مسألة الفنون. طيب أنت إيش أكثر شيء بتمارسه؟ طب أنت عارف الفرق ما بين هواية وما بين موهبة؟
هذه كلها جمع معلومات يعني قصدك أنت؟
أيوة، إحنا نعمل جمع معلومات، لأنه لما الشاب والشابة بيتكلموا عن نفسهم ويصير في حوار، نقدر إحنا نتلمس الموهبة اللي موجودة عنده ونبدأ نركز عليها في الحوار، فيبدأ يتكلم عنها، يبدأ يتناقش معنا فيها، نبدأ نشوف إنه هو مخزن أفكار في داخله، كان يحتاج بس إنه هو مين يجاوبه على بعض الأسئلة. جميل. كمان نلاقي إنه عندهم رغبة في إنهم يوصلوا لهذا الأمر. يعني طيب هذه الموهبة أنت عندك استعداد تطورها؟ بتلاقي في بعض يعني المتدربين يقول لك إيوة أنا حاب أطور هذه الموهبة، أنا حاب إنه يكون لي مكانة، أنا حاب أشترك مثلا في الجمعية الفلانية، أنا حاب أكون موجود في المكان الفلاني. بعضهم يروح لمسألة التجارة، أنا حاب إني أنا أحولها لتجارة، لدخل مادي لي. في أشخاص لا، حابوا مثلا انهم هم يكونوا من يعني يتعرفوا على ذوي الاختصاص في هذا المجال.
انا اسمحي لي، انت ممكن راح ندخل على موضوع تحويلها لتجارية او مشاريع تجارية، لكن هل هذه الأسئلة اللي انت كنت مثلا تتكلم عنها، جمع المعلومات وغيرها، هذه تعتبر اساليب او ادوات ولا ايش تكون بالضبط؟ لانه يعني انا عندي برضو سؤال، هو بسأل عن الأساليب أو الأدوات اللي تستخدمينها حضرتك في تقييم خلينا نقول قابلية الموهبة يعني عشان تصير مشروع مثلا ناجح. فهل هذه طريقة مثلا للجمع أو في طرق ثانية مثلا غير أنه أنا أسأل؟
لا، هذه بداية جمع معلومات عن المتدربين اللي أمامي، جمع معلومات عنهم، معرفة كل متدرب لما بيتحدث أنا ممكن أوصل لمرحلة هو فاهم نفسه مضبوط، مكتشف نفسه مضبوط، أو هو يعني لسه مو مركز، لسه مو عارف بالضبط هو فين. لما أنا أسأل هذا السؤال مهم جدا، إنه ليه سجلت في هذه الدورة أو ليش أنت جيت هذه الدورة، هذه الإجابة اللي بيطلع ليها أنا أقدر منها إنه كل فرد أقدر أعرف إيش الأساليب اللي يحتاجها. في عندك يجيك يعني شباب وشابات مستعدين، عندهم خلفية، عندهم تفكير، عندهم معلومات سابقة، بس يحتاجوا للترتيب.
يعني هذا نقدر كده لما يكون مثلا عندي أنا الشابة والشابة والموهبة هذه جاهزة مثلا، هل أنا خلاص أقدر مثلا يعني أبدأ يعني أشرح لهم خطوات مثلا عشان حول مثلا هذه الموهبة لمشاريع تجارية؟ هو مهتم مثلا بمجال النقل والطيران وغيرها، خلاص أبدأ أنا والله خليد يفهم إيش اللي يحتاج النقل، إيش يحتاج الطيران، إيش الأمور هذه مثلا، فيفتح مشروع تجاري أيا كان المشروع لكن يخدم مثلا لوجستيا هذه الخدمات أو أيا كان. فهل هذه تعتبر برضو من ضمن الخطط يعني ولا بعيدة ممكن؟
طبعا لا هذه من ضمن الخطط، لأنه هذه الخطوة الثانية. لما نبدأ ندخل في هذه الخطوة الثانية، في بعض الأشخاص ينسحب، في بعض الأشخاص يكون مثلا كان متوقع أنه الأمر سهل واكتشف أنه لا، في مراحل أنت لازم تتخطاها، في أمور أنت لازم تكتسبها علشان توصل لهذا الهدف. فيبدأ هو يكتشف أنه مثلا هذا الأمر يعني فوق قدرته، بيئته ما تساعد. في أحيانا حتى الـ 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 الأمور المالية ما بتساعد، ولو انه احنا نحاول انه احنا نجد الحلول اذا وجدنا الشغف.
جميل.
لكن في بعضهم يتخيل انه الفكرة سهلة، يتخيل انه الامر سهل، لكن لما نبدأ ندخل في المراحل الاساسية يبدأ ينسحب. فاحنا نعمل خطوات اولية، التعريف، كل واحد بيعرف عن نفسه بالطريقة الصح، وبعد كده نبدأ نشرح انه هذه الموهبة بصفة عامة، بنشرح مش بالخصص يعني موهبة معينة، إنه المواهب بصفة عامة تحتاج 1 و2 و3، يبدأ يقل العدد، وبعد كده نصل إلى يعني المجموعة اللي فعلا عندها إصرار في إنها تتعلم وعندها إصرار في إنها تواصل. هنا بعد كده نبدأ عاد في دخول الأمور الأساسية والأساليب الأساسية اللي تحول هذه الموهبة إلى مشروع.
صحيح. وأظن هذا كمان يعني يقودنا إلى سؤال، يعني إيش هي التحديات الشائعة اللي بيواجهوها الموهوبين عند بدء مشروعهم، وكيف ممكن التغلب عليها؟
ممكن هي من ضمن ممكن بعض الأشياء اللي هو أنه يحس أن هذا تفوق قدراته. صحيح. ولكن أنتوا من جهتكم كيف ممكن يعني تقيموا هذا الوضع بشكل عام؟
تمام أستاذي، ممكن أقول لك أنه قبل 5-6 سنوات كان في تحديات فعلا من المجتمع، من الجهات الحكومية، عدم توفر المراكز الداعمة، عدم توفر الدورات اللازمة، كانت هذه تحديات صعبة. الآن التحديات اللي بتواجه الشباب هو نفسه، يعني أنا بعطيك مثلا من ناحية الدولة، فالدولة وفرت كثير من الجهات اللي تدعم الشباب، من ناحية الدورات، من ناحية التقدير، الدعم المادي، الدعم اللوجستي، الدعم الثقافي، يعني فتحت المجالات، لأنه هي هذه رؤية 2030، إحنا نبغى شباب مفكر مبدع منجز في البلد. لكن الآن أصبح التحدي، إحنا بنقول للشباب إنه إذا أنت كان عندك هذا الشغف في تحقيق هذه الموهبة وتحويلها إلى مشروع، وإنك أنت تكون رائد من رواد الأعمال، فالتحدي هو التحدي يكون مع نفسك، يحتاج منك التفرغ التام، يحتاج منك تنمية قدرات عندك، إن كان مثلا من ناحية اللغة الإنجليزية، من ناحية التعامل مع الحاسبات، من على حسب هو مشروعه، يحتاج أنك أنت تتفرغ تماما، يعني حياخذ من وقتك، حياخذ من أصحابك، حياخذك من أسرتك، يحتاج الصبر الكثير، يحتاج أنه أنت تكون عندك قابلية للربح والخسارة، يكون عندك التقبل، يكون عندك الشغف في أنك أنك أنت تستمر تتعلم وتتعلم وتتعلم ودائما تبحث عن الفكرة. يحتاج أنه أنت تكون عندك فكرة واعية جدا من الناحية المالية، كيف أنت تدير ميزانيتك، عملية الصرف راح تتغير عندك لأنه الآن أصبح في وراك مسؤوليات، أصبح في وراك يعني زي ما بنقول رخص معينة تحتاج منك مال، في عندك مسؤولية إذا كنت حابب أنه يكون عندك موظف أو اثنين يساعدونك، إيجار مكان، هذه كلها راح تغير من نظام حياتك بصفة عامة. أنت الآن عايش حياة مرتاحة، عندك مبدأ الصرف يعني مريح بالنسبة لك، عندك وقتك الفاضي إذا أنت بتسافر، بأنك تجتمع بأصحابك، بتنام الوقت اللي أنت تبغاه. لكن كون أنك أنت عندك هذا الشغف والرغبة فعلا في أنك تتحول إلى رائد أعمال، فرائد الأعمال بداية لازم يحتاج أنه تحدي لنفسه، لأنه في أمور كثيرة راح تفقدها علشان تنجح، علشان فعلا تكون رائد أعمال، عشان تتحمل مسؤولية هذا العمل اللي أنت بتبدأ فيه.
بكل تأكيد، الله يعطيك العافية. اليوم سيدة هند يعني فعلا الحديث يطول لكن لا يمل أيضا، ونشكرك فعلا على هذه المعلومات المهمة اليوم تحدثنا عنها في تطوير أكيد الموهبة وتحويلها من موهبة فقط إلى مشروع ناجح أو مشروع تجاري. شكرا لك سيدة هند.
يعطيك العافية
أستاذ. شكرا لك. إذن ضيفتنا عبر الهاتف من الطائف الأستاذة هند سعيد بداوي، مدربة معتمدة ورائدة أعمال. تحدثنا اليوم عن يعني شيء جدا مهم، تقدر تسمع هذه الحلقة على منصة mixfm.sa على البودكاست، راح تلقاها في حلقة ميكس بزنس اليوم.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM.
هذه أيضا من الفقرات المميزة. مين ما يحب حسبة ونسبة؟ طيب اليوم يعني صراحة يعني أنا أشكر كل ضيوفنا، ولكن هذه الفقرة لو أنه كان اليوم أيضا ضيوفنا معانا في الاستديو، كان اليوم سألتهم صراحة على هذا السؤال، أنه إذا خرجت أنت مع أصدقائك أو معارفك لمطعم أو لمقهى كيف تحاسبه؟ تحاسب عن نفسك؟ تتحمل كافة المصاريف؟ بالقطة؟ ما تدفع شيء؟ أنا ما أظن في أحد ما حبيت في شيء يعني.
خلينا إذا كان عندك تعليقات يوسف ريت أكيد نقراها.
أكيد. إذن أصدقائنا شكرا لكل من شاركنا اليوم، خالد من الرياض حياك الله، أيضا لصديقنا المهندس أنور يقول أنا مثلا إذا طلعت طلعة مثلا لسفرة خلينا نقول دبي بحرين أيا كان، نقول ندفع قطة قبل ما ندخل هذه الدولة أيا كان قبل ما نسافر. نعم. لازم يكون في ميزانية ونحاسب بالقطة والأمور تمام. ويقول إذا هنا كل مرة على واحد يقول الكل اللي ما يدفع أو ما يشيل هذا ما نعطيه في وجهه، أو لو ما يعني بشكل عام إنه ما عندهم هذه الحركة، ما يشيلوا همها لأنه خلاص هم واضحين في هذه الأمور، إنه نحن والله مثلا خلاص بالقطة مثلا كل واحد عارف إيش راح يدفع.
وأظن كمان يوسف أنا لاحظت بدأت يعني من كم سنة تظهر تجمعات اللي هم في جروب واحد في مجموعة واحدة يتجمعوا فيلموا بالقطة، صح، ويعملوا لهم في مثلا في قاعة، صح، أو في فندق وشيء زي كده، وبالشخص كم يكلف، صح، ويتفقوا عليها. وهذه نشوفها يعني خطوة جدا ممتازة حتى كمان في
جمال يعني بطلع طلعت بوت هدفعها أنا من نفسي، لا يدفع معايا. الله يعطيهم العافية الشباب.
خلينا نشوف النسب.
فعلا أكيد نروح للنسب موجودة على حسابنا في إكس. نبدأ بالأقل خلينا نقول من أي أوكي، كان في عندنا خيار أنه ما أدفع شيء، هذه صفر تماما ما عليها ولا أي مشاركة، أتحمل كتير المصاريف، شكله هذا زمن الطيبين راح، يقولك ما في أحد يتحمل. طيب أيضا 7% كانت هي النسبة الأقل، أحاسب عن نفسي.
أظن يعني هدول اللي بيروح يعني لوحده
ممكن والله. وفي أيضا يقول لك 93% وهي النسبة الأعلى اللي هي بالقطة،
وهذه أظن يعني
هذه الدرجة الصح. الآن هذه الدرجة الآن وهذا الصح صراحة، واللي ما يزعل أحد أفضل صراحة. يعني ما عندنا ذاك النظام اللي هو أنت تدفع وجبتك لحالها، صح، لا قيمته 70 تدفع 70، صح الثاني قيمته 69 يدفع 69، لا ما لها داعي خلاص نقسمها.
أفتكر يوسف ما أدري إذا كان في كتير من المطاعم الشعبية كانوا يعلقوا لوحة مكتوب عليها ممنوع الجبة، يعني, يعني لا تجبي على احد يعني, لا يعني لا تقعد يعني تشتري لحد.
اه حلوه والله هذه حلوه. انا اتذكر ممنوع الدين او شيء زي كذا, هذه اللي اتذكرها.
لا ممنوع الجبا يعني. آه ممنوع أوكي. لا تجبي على احد.
أوكي.
يعني اشتري وتقول له خلاص خلي حسابك عندي.
آه حلو والله هذه. هذه بسرعة تختصر على الكاشير, ما يصير فيه زحمة ولا فاضير بالضبط, لأنه تصير هواشات عاد على الكاشير. طيب يعني هذه نسبة منطقية جدا بالنسبة لي. نعم. وعد فعلا خلاص الآن تطبيقات صرت تسهل علينا الحوالات المالية. صحيح. بالقطة وغيرها, وأسرع شيء يعني, ما صار تأخذ منك ثانيتين ووصلت الحوالة.
أيوة أيوة, هي متى ما ترتبت الأمور ويعني يعني تتنظم تكون أفضل طبعا.
بكل تأكيد. كالعادة حلقتنا مرت بسرعة, وهذه الساعة دائما تنشي بسرعة, فشكرا أكيد لكل مستمعينا, وشكرا لكل ضيوفنا. نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم حلقة ماكس بزنس اليوم لأحد 12 مايو عبر الهاتف من الطائف الأستاذة هند سعيد بداوي, مدربة معتمدة رائدة أعمال, وأيضا الدكتور ماجد الجوهري أمين عام غرفة تجارة وصناعة جازان هاتفيا من جازان, وأيضا من الرياض كان معنا دكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام. ان شاء الله موعدنا يجدد الاسبوع الجاي معلومات ان شاء الله احلى والطف
ان شاء الله. بالتاكيد اسعدتنا اليوم يوسف الحقيقه بالمشاركه, وانتم مستمعين ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. في امان الله.
في امان الله.